الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، حديث الثاني والعشرون، صح؟ الثاني والعشرون، كيف الوصول إلى الجنة؟ عن أبي عبد الله جابر أن رجلا سأل: أرأيت وصمت رمضان وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أعد الحديث يا أخي، أعد الحديث، هذا حديث جابر، رفع صوتك. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله، أن رجلا سأل أرأيت إذا صليت المغرب وصمت رمضان وأحللت الحلال رواه مسلم. أحسنت. طيب، نقرأ شرح هذا الحديث لأننا وقفنا عنده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله أرأيت بمعنى أخبرني، قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أي أخبرني. أرأيت إذا صليت المكتوبات بمعنى الفرائض، وهي الفرائض الخمس والجمعة، لأن هذه هي الفرائض بالإجماع. وأما صلاة العيدين وصلاة الكسوف فهذا فيها خلاف، فمنهم من ذهب إلى عدم وجوبها، ولكن المراد بالمكتوبات هذه المتفق عليها، وهي الصلوات الخمس، وكذلك في يوم الجمعة صلاة الجمعة. وصمت رمضان، وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال، هذا معروف، فالله عز وجل فرض على المسلمين شهرا في السنة يصومون فيه، وهو شهر رمضان. قال: وأحللت الحلال، أي فعلته معتقدا حله، لم يفعل الحلال لأنه يشتهي هذا الحلال ويحب هذا الحلال، وإن لم يعتقد حله، بل مع اشتهاه لهذا الحلال فإنه يفعله معتقدا حله. قال: وحرمت الحرام، اجتنبته معتقدا تحريمه، وكذلك في الحرام لا يبتعد عن الحرام لأنه يضره فقط، ولا يبتعد عن الحرام لأن الناس سينتقدونه ويتكلمون عليه، وإنما يبتعد عن الحرام ويحرم الحرام معتقدا تحريمه. قال: ولم أزد على ذلك فأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم، يعني أن هذا الرجل أراد أن يعمل بالفرائض فقط، أراد أن يعمل بالفرائض فقط دون النوافل والمستحبات، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل هذا يكفي في دخولي إلى الجنة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لكن منزلة هذا الذي فقط يعمل بالواجبات دون المستحبات، مرتبته ليست كمرتبة ذاك الذي جمع بين فعل الواجبات وفعل المستحبات. فالأول يسمى مقتصد، يسمى مقتصد الذي يعمل بالواجبات، يصوم، يصلي، يزكي، يحج، يحافظ على الصلوات الخمس، يأتي الحلال ويبتعد عن الحرام هذا يسمى مقتصد، ومنزلته ليست كمنزلة السابق بالخيرات وهو الذي يعمل الواجبات ويزيد على ذلك فعل المستحبات، فهذا يسمى السابق بالخيرات، والأول يسمى مقتصد، وهم أصحاب اليمين كما جاء في سورة الرحمن: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقبله ويرحمك الله، وقبله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالسابقون السابقون هم الذين جمعوا بين الواجبات وبين المستحبات، فهم في منزلة أعلى من منزلة أصحاب اليمين، وهم الذين اكتفوا بالواجبات ولم يزيدوا عليها. وكذلك ذكر أيضا في سورة هذه التي تتقدم في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إلى آخر الآيات. وبعدها قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ها، في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يعني دون السابقين، هذا في سورة الواقعة. وكذلك في سورة الرحمن ذكر الله عز وجل صنفين من أهل الجنة: الصنف الأول هم أصحاب من؟ هم السابقون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. شوف تجريان. أما أصحاب اليمين فقال فيهما عينان نضاختان، أيهما أعظم، عينان تجريان أو نضاختان؟ تجريان، تجريان، لا تجريان، النضاختان تفور فقط دون جريان، أيهما أولى؟ هذا الجريان تصل إليهم حيثما كانوا وأينما كانوا، أما النضاختان يعني تنضخ في مكانها. وقال في جنة السابقين فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة فيهما ماذا؟ زوجان. لكن في أصحاب اليمين ماذا قال؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، عدد بعض الفواكه. لكن في السابقين الأولين قال فيهما من كل فاكهة زوجان. فذكر أهل العلم أن الآيات الأولى هي للسابقين الذين عملوا الفرائض والواجبات وكذلك عملوا بالمستحبات، وأما الجنة الأخرى التي ذكرت في سورة الرحمن وكذلك التي ذكرت في سورة الواقعة فهي لأصحاب اليمين الذين عملوا بالواجبات ولم يزيدوا عليها، ولم يزيدوا عليها. وقد ذكر السابقون وكذلك المقتصدون في سورة أخرى، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي ارتكب المحرمات، يعمل بالفرائض لكن مقصر فيها، فلربما وقع في شيء من المحرمات فظلم نفسه بذلك. والمقتصد هو الذي يعمل بالواجبات ولم يزد عليها، والسابق بالخيرات هم الذين عملوا بالواجبات وكذلك بالمستحبات. فالمهم هذا الحديث فيه وصف للمقتصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. قال وفي هذا الحديث يسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى المكتوبات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام ولم يزد على ذلك شيئا هل يدخل الجنة؟ قال نعم. وهذا الحديث لم يذكر فيه الزكاة ولم يذكر فيه الحج، وهذا إشكال قد يورده البعض، لماذا هذا الرجل ما ذكر الزكاة ولا الحج؟ صح، قال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، ما قال وأديت الزكوات وحججت بيت الله الحرام، حججت بيت الله الحرام، ما قال ذلك. لماذا لم تذكر الزكاة والحج؟ أجاب العلماء على ذلك، ومن تلك الأجوبة ما ذكره ابن عثيمين ها هنا، فقال فإما أن يقال إن ذلك داخل في قولي وحرمت الحرام، لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام، هذا وجه. فقول الرجل مثلا وحرمت الحرام معناه إذا لم يزكي فقد وقع في ماذا؟ في الحرام، فتزكيته يدخل في قوله وحرمت الحرام، وكذلك حجه يدخل في قوله وحرمت الحرام، هذا قول. قال ويمكن أن يقال أما بالنسبة للحج فربما يكون هذا الحديث قبل فرضه، يعني أن هذا الحديث ورد قبل فرض الحج، فإن فرض الحج تأخر لم يكن في أول الأمر، فلربما هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفرض الحج، هذا وجه. قال وأما بالنسبة للزكاة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه فقير وليس من أهل الزكاة فخاطبه على قدر حاله، لأن الزكاة تجب على من؟ على الغني، لأنه يشترط في الزكاة يرحمك الله النصاب وحولان الحول. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ما عنده نصاب زكاة، ولذلك الرجل ما سأل عن أداء الزكاة لأنه ليس من أهل هذه العبادة، ما عنده ما يزكي به، هذا وجه، وكل هذه الأوجه محتملة. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هذا الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه حرص الصحابة على سؤالهم عن العلم والتفقه في دين الله عز وجل، وهذا يمر معنا كثيرا في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم. قال ومنها أن الغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة، فهذا الرجل سأل عما يدخله الجنة، فهذا هو الغاية من هذه الحياة، ما خلقنا من أجل أن نأكل ونشرب، ولا من أجل كذلك أن نلهو ونلعب، وإنما خلقنا من أجل أن نعمل الأسباب المؤدية إلى الجنة. ولذلك في حديث معاذ ذاك الأعرابي الذي صلى خلف معاذ صلاة العشاء فطول معاذ، فخرج هذا الأعرابي، فلما علم معاذ قال أنه منافق، فذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال وفتان أنت يا معاذ، ثم قال لهذا الأعرابي ما تقول في صلاتك؟ فقال إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أو حولها ندندن، يعني كل أعمالنا هذا لماذا؟ لماذا نحن نطلب العلم؟ لماذا نحن نصلي؟ لماذا نحن نستقيم على شرع الله؟ لماذا نحن نلتزم بدين الله؟ إيش السبب في هذا؟ من أجل ماذا؟ أن ندخل الجنة، أليس كذلك؟ فهذه هي غاية العاملين، وهذا هو هدف العقال وهدف كذلك المؤمنين، غايتهم الدخول إلى الجنة. فهذا الأعرابي سأل، أو هذا الرجل سأل عما يدخله الجنة. قال: ومنها أيضا أهمية الصلوات المكتوبات، وأنها سبب لدخول الجنة مع باقي ما ذكر في الحديث. فإذا من أسباب دخول الجنة القيام بالصلوات الخمس والصيام وتحليل الحلال وتحريم الحرام، هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. قال: ومنها أيضا أهمية الصيام كما ذكر. قال: ومنها وجوب إحلال الحلال وتحريم الحرام، أي أن يفعل الإنسان الحلال معتقدا حله، وأن يجتنب الحرام معتقدا تحريمه. ولذلك حرم الشرع أن يحرم العبد على نفسه شيئا حلالا أو يحلل شيئا حراما، فالتحليل والتحريم هو لله عز وجل وحده، فما جاء في الكتاب والسنة أنه حلال فهو الحلال، وما جاء في الكتاب والسنة أنه حرام فهو الحرام. قال: ولكن الحلال يخير فيه الإنسان، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. إنه حلال، هل واجب عليك أن تأكل التفاح وإذا ما أكلته تأثم؟ هل واجب عليك أن تأكل يعني ماذا، الموز؟ ولا، هذا حلال، إن شئت أكلت وإن شئت تركت، مخير. طيب، لكن قال هنا: أما الحرام فلا بد أن يجتنبه، ولا بد أن يصطحب هذا اعتقادا. فالحرام لا بد أن تجتنبه، فلو أن إنسانا أكل أموال الناس بالباطل فقال أنا مخير، لا، قال له لست مخيرا، أن هذا حرام يجب عليك أن تبتعد عنه، بخلاف الحلال فإنه لا يلزمك إتيانه. قال: تفعل الحلال معتقدا حل والحرام تجتنبه معتقدا تحريمه. قال: ومنها أن السؤال معاد في الجواب، فإن قوله نعم يعني تدخل الجنة، وهذا من اختصار اللغة، يعني قول الأعرابي أأدخل الجنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، التقدير نعم تدخل الجنة، فهذا الجواب معاد، فلا حاجة إلى إعادته، لأن هذا يعد من الحشو في الكلام، لأن الكلام يفهم بالسياق المتقدم دون ذكره. فمثلا إنسان سألك فيقول لك: هل محمد موجود؟ فيكفي أن تقول له نعم، لكن لو قلت له نعم محمد موجود، هذا فيه زيادة كلام ماشي ذيك الفائدة منه، صح؟ فيكون الجواب معاد في ماذا؟ في السؤال، واضح؟ أو السؤال معاد في الجواب. قال: قول النووي معنى حرمت الحرام اجتنبته، وكان ينبغي أن يقال اجتنبته معتقدا تحريمه، والله أعلم، يعني يضاف هكذا. ما معنى حرمت الحرام؟ أي اجتنبته، يعني ابتعدت عنه معتقدا تحريمه. لماذا هذا القيد؟ كما تقدم، لأن بعض الناس ربما يبتعد عن الحرام لكن ليس لاعتقاد أنه محرم، وإنما لاعتقاد أنه ماذا؟ أنه يضر. مثلا إنسان أتيته بمواعظ ومذكرات: يا أخي السجائر هذا شوف يعني مضرة، والسجائر محرمة، يقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، تأتيه بمواعظ كثيرة وهو لا يستجيب، لا يستجيب، حتى ينزل به مرض شديد فيذهب عند الطبيب، فيقول له الطبيب: هذا المرض بسبب التدخين، فإما أن تترك هذا التدخين وإما أن تموت، فيختار ترك التدخين، فتركه هنا. لماذا الآن؟ هل معتقدا حله؟ لا، تركه من أجل الطبيب. لكن لو غير نيته وهو لما يوعظ معتقدا تحريم هذا التدخين، يعتقد تحريم هذا التدخين، لكن الهوى والنفس والشهوة غلبت عليه، فهنا لا بأس. يعني إذا تركه رحمه الله يغير نيته ويكون تركه له من أجل المرض ومن أجل أنه حرام. فالمهم أن الشخص يبتعد عن الحرام معتقدا تحريمه وليس لأمر آخر. طيب نكتفي بهذا وإلهنا الله أعلم. إن شاء الله غدا الحديث 23 بيان كثرة طرق الخير، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. فإن شاء الله تجتهدون في حفظ هذا الحديث وجزاكم الله خيرا.